أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأكرم المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله ورثة الدين. واللعنة الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقيت بعض روايات الشبهة الدالة على جواز فرض التحية والتسليم، مثل معتبر من فضل ابن شعبان عن الرضا عليه السلام، أبواب التسليم الباب الأول في الحديث العاشر. عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعل التسليم تحليل الصلاة، ولم يجعل بدله تكبير أو تسبيح أو ضربا آخر، لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام بالمخلوقين والتوجه إلى الخالق، الدخول في الصلاة تحريم كلام المخلوقين والتوجه إلى الخالق عروج، كان تحليل الصلاة كلام المخلوقين والانتقال عن الصلاة وابتداء المخلوقين، يعني هبوط ابتداء الصلاة عروج وانتهاء الصلاة هبوط، كان تحليل كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين في الكلام أولا بالتسليم. ومفاد الصريح في أن التسليم هذا تحليل، لأنك أنت تتكلم وتخاطب المخلوقين، عندما تقول السلام عليكم تخاطبهم خطاب كلام. على كلام صاحب الجواهر أو سيد يوسف رحمه الله عليه، السلام عليكم لا، ليس في إنشاء خطاب. يعني تعلمون في علم اللغة أدوات الخطاب مثل يا أيها أو كاف الخطاب أو حروف الخطاب الأخرى ينشأ بها خطاب ولو كانت جملة خبرية، مثلا يقول مالك قد الصوفي مالك، خاطب مثلا زيد، كان جملة خبرية بس كاف الخطاب كي تنشئ بها إنشاء بتعبير اللغويين لتنشأ اعتباري وفرضي فقط فحسب، بل إنشاء حكمي، يعني آلية خطاب توجيه أنت أيها المتكلم، فتتخاطب تتواصل معه خطابيا بالكلام، مثل اسم الإشارة بغض النظر عن معنى اسم الإشارة توجي بها أنت الإشارة الإنشائية الاعتبارية الفرضية والإشارة التكوينية، توجد الإشارة، فالإشارة فعل يوجد يصدر من المتكلم قل هذا. فبدل ما تشير بايدك تشير بالاشاره بيد. الاشاره بيد عمل. الاشاره بلفظ الاشاره هذا ذلك. فهذا ايضا لذكر تعبر عنها عن حروف ايجاد المعنى باللفظ. ايجادا ايجاد كل المعنى مو فقط ايجاد الشان واختبارا. الخطاب الان في ثلاث الخطاب ننشئها في الخطاب او لا على كلام صاحب الجوار السندسي لا وانما تلقلق بها اللسان تخطر المعاني سبحان الله مو هكذا. النبي السلام عليكم مخاطب اي هو انشاء انشاء وانشاء تكوين وارتباط كلمه نعم. وفي روايه المفضل ابن عمر على ابن عبد الله عليه السلام قوله عليه السلام روايه المفضل نفس باب التشميم الباب الاول حديث الحرام 11 عن على ابن عبد الله عليه السلام قوله في عدة تحريم تحريم التسليم قال عليه السلام لأنه تحية الملكين وتسليمها سلام العبد من النار خب تحية تحية الملكين فهمناها معنية تحية الملكين تسليمها سلاما للعبد من النار هذا كيف هنا هو على هم على المسلم هذه رواية عجيبة موجودة عندنا أن السلام له معنيتان معنية تحية تحية الآخرين وما هي أخرى أنها أنه شعار سلامة الصلاة أو سلامة المصلي أخرويا ودنيويا فأثر الصلاة أو سلامة الصلاة من النقص زي السلامة كيف يعني يستخدم السلام عليكم في سلامة الصلاة هذا الباب استعمال اللفظ في أكثر من معنى ومن باب الاشتقاق غير المعهود به الاشتقاق المعروف عند القانون على قانون البحث العلمي هو الاشتقاق هذا المعروف اللي يذكر في علم الصرف الاشتقاق المعروف هو الذي يذكر في علم الصرف على الشقاق المعهود المعروف لكن في انواع انواع اخرى من الشقاق غير معروفه وغير محموده هذه انواع اخرى من الشقاق الاخوان ليست قاعده وقاعدتين لأصل علم كامل دراسة مثلا الاشتقاق الأكبر الاشتقاق الأكبر علم كامل دراسة أو قل لأقل باب كامل فيه قواعد ومسائل اشتقاق الكبار نوع آخر اشتقاق الصغير والأصغر نوع آخر في بيانات البيت في باب التأويل يعتمدون على علوم الاشتقاق علوم أنواع الاشتقاق وعلوم الاشتقاق غير المعهود غير المعهود لدينا الآن ولا هو هذا العلم، هاي العلوم مدونة ومطبوعة أنواع الاشتقاق، أبواب الاشتقاق المختلفة. مثلا من باب المثال، في نوع من أنواع الاشتقاق، باب من أبواب الاشتقاق له قواعد وله مسائل. إذا اشتركت كلمتين في حرفين هذا يعبر عن الاشتقاق، اشتققت لفاطمة من اسمي وأنا الفاطر، الفاطمة مين؟ بينما فاطر بالراح، كيف اشتق الله عز وجل لفاطمة اسما من اسمه فاطر؟ هذا مو بالاشتقاق المعروف، المعروف لدينا في المصدر، هذا اشتقاق من علم يعني نوع باب آخر. اشتراك كلمتين في حرفين هذا نوع اشتقاق لضوابطه. بحيث في المعنى يشتركون بعض، مو في كل المعنى، كما أن في حرفين اشتركوا جزء حروف يشتركون في جزء المعنى. اشتققت للحسن والحسين من الإحسان، هذا قد يكون قريب المقصد. ولما جرى في نوع باب آخر من الاشتقاق، إذا اشتبك في الكلمات في حرف واحد، هذا بعد عيش كلمتين أو كلمات أخرى تشترك في حرف واحد يصح من الاشتقاق، هي صعب جدا. هذا نوع ثالث للعلم. نوع رابع من الاشتقاق، إذا اشتركت الكلمات كلمتين في الحروف لكن بترتيب مختلف، مثل ماذا؟ مثل يتم ويتم، أو أما عفوا أما من أمما، أما من أمما، واليتيم. إذا قلنا كامو أخوي خلاص. المهم النوع هذا الرابع أو الثالث أو الرابع هو اشتراك كلمتين في نفس مواد الحروف لكن بترتيب غير متشابه. مثلا بين وعاء وعوى، وعاء غير عوى، بين وعداء غير عود، لكن مواد واحدة. إذا في الحروف واحدة عود ووعد، أو عدو، حتما هناك اشتراك، بس اشتراك في المعنى بعيدة وضابطة. هذه نوع من اشتراك المعنى لمعنى. طبعا لاحظوا الآن تشابه الكلمات في الحروف أو في كذا في كذا، هذا يدل على إثبات المعنى بأي قدر، بأي نسبة، بأي ضابطة، ليه ضوابط. هناك بعض باب آخر من الاشتقاق لقواعد كذا، إذا اشتركت الكلمتين في الهيئة، مو الهيئة الاشتقاقية، اشتركت الكلمتين في الهيئة التي في الأصل حتى للمادة الجامدة، العنوان الجامد يكون بينهم اشتراك، غير فاعل ضارب مثلا أو مضروب مفعول، لا مو مقصود هذه الهيئة الاشتقاقية. شيء الجانب. على كل هذا الباب وشيخ الاشتقاق انواع الاشتقاق الفقري. هنا لما يقول عليه السلام ان السلام اشتقة من التسليم، السلام شنو؟ التسليم شيء، وان كان مادة السلام، بس ان اشارة سلامة العبد من النار وسلامة صلاته هذا استعمال اخر، وقد يكون بعد من اشتقاق اخر. وهذا لا ينافي طبعا هذه ابواب وانواع الاشتقاق الاخرى ليست ذوقيه او استحسانيه او انفلاتيه عشوائيه، لها قواعد ضوابط في علوم اللغه، لكن الان اصبحت مهجوره. وذكرنا مرارا علم التاويل او التفسير او تعبير الرؤيه أو العلوم الغريبة أو علوم الأفراد يرتبط بهذه الأنواع من الاشتقاق كثيرة. المهم هذه رواية أخرى تدل على معنية التسليم وأنه تنطبق معنيتان ولا منافاة. بينما شوف على كلام صاحب الجواهر أوه إذا خلت الروايات في التأويل وفلسفة الحكم وليس استفادة عند المصاب صناعي على مدى صاحب الجواب. وإن كان صاحب الجواهر سنبين بعد نهاية الحديث عن المسألة يستفيد استفادة صناعية من روايات فلسفة الأحكام، سنبين في موارد عديدة حساسة خطيرة يصرح بأنه نبني على مطلب معين استفادة من الروايات. كل حال من الروايات هي من باب فلسفة الحكم. رواية أخرى في أبواب التسليم من الباب الأول أيضا الحديث 13 رواية عبد الله بن فضل هاشم قوله عليه السلام التسليم علامة الأمن، نفس المطلوب. وتحليل الصلاة يعني التسليم لهم محليتان ليس التحلية فقط. فهني مثل صاحب الجواهر يقول هذا ليس مفاد صناعي، هذا فلسفة حكم ولا ما هي ثاني شلون؟ إذا ما نقصد من عند التحلية، نقصد من عند علامة الأمن. لا، كل المهلكان يفصل منها من المعنى. فجعل التسليم علامة الخروج من الصلاة وتحليل للكلام وأمنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها، يعني مو أمان أخروي، أمان نفس الصلاة. هذا معنى ثالث. معنى رابع، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، يعني ذكر لله. شوف تحية بعد أم واقي لصحة الصلاة، اثنين ثلاثة اسم من أسماء الله، رابع سلامة الشعار سلامة للعبد بلحظة أخرى، ما المانع في ذلك؟ ما هي متعددة عناوين متعددة تتصادق على مطلق واحد. وايضا يقول الامام الاسلام وهو واقف من المصلي على ملكي الله الموكلين، وكل المعاني والمعنيات صحيح فلسفه حكم، لكن نستثمر منها اثار صناعيه متعدده. يعني نفس التسليم يفترق عن كلام الادمي الاخر، نفس التسليم في حين هو كلام ادمي هو ايضا ذكر لله، لكن ذكر في كلام آدمي. قد يكون هم في البحث الصناعة وتحليل ماهية الصلاة والتسليم، لأنه فلسفة أحكام ما يستبين هذا مكان صناعي أفضل. هذه من جمل الروايات التي تدل على أن ماهية التسليم أحد معانيها وأحد ماهياتها التي يمكن أن يبنى عليها أنها ماذا؟ أنها يستفاد منها أنها تحية. نعم، تحية وتسليم التسليم. فبالتالي يقصد من هذه الماهية، لأنه أنا كنت من باب حكمتكم ولا تمر صناعية فيه. بقي هذا المطلب، أن في من يقصد بالسلام عليكم وعلى الله صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المستنكر وفي التنقيح سلموا بأنه مشروعية أمر التحية لهذه الروايات أمر يثبت. أما من يقصد فأمر غير ثابت، وهذا غريب يعني من العالمين. لماذا؟ لأن هذه الروايات كما تثبت أن هناك قصد التحية في التسليم، تثبت أيضا من يقصد بالتحية. فلماذا يجعل الأمر مجمل وأن المصلي ينوي بنية إجمالية من قصد التحية، من قصد مخاطبته بالتحية؟ لا نعلم، لا نعلم. رواية وجود الملكين، مأمومين، الإمام، الجماعة إذا كان، والأنبياء والمرسلين في عباد الله الصالحين، وأئمة أهل البيت، بل في الدرجة الأولى أئمة أهل البيت، في الدرجة الثانية الأنبياء، كما صرح بذلك في التسليم المفصل في تعقيبات الصلاة. هذه كمان ما موجود في النصوص صحيحة ومعتبرة ومؤيدة ومعارضة بالنصوص غير الصحيحة، كلها هذا المصادر فيها. فإذا يقصد الأنبياء والمرسلين كذا من الصيغة الأولى كما دلت عليه الروايات البيانية، ويقصد حتى الملائكة المقربين، ويقصد مو بس الملائكة الحافظين، الملائكة المقربين مع جبرائيل وإسرافيل وميكائيل وإبراهيم ونصر وبقية الملائكة المقربين وطبقاتهم كما في الموثق البصري. والسلام عليكم يقصد بها مثلا المأمومين أو إمام الجماعة، أو إذا كان منفرد يقصد بها الملكين تقسيما إكراما، من قال السلام عليكم والسلام عليكم. وهو عدة روايات من المصلي المنفرد، أما إذا صلى بأذان القمر يصلون معاه صف من الملائكة، حتى مع الإقامة صف من الملائكة، مع الأذان صفوه. كيف يقصد توجيه انتظامهم؟ الآن كانوا ما يشوفون بس موجودين، لابد أن يؤمن بسان بأنهم موجودين. تجيب عليه مو الأمر عبر إجمالا. إذا خرجنا على المطلب في هذه النقطة، من باب تكوين الفائدة لدى البحث الحساس اللي هو أهم من مسألة المقام، أن الروايات الواردة في حكمة الحكم فلسفة الحكم بعض من الفوائد الأخرى الصناعية مشبرة. في مدينة النقطة الخامسة، الفائدة الخامسة مهمة دعوني أذكرها. كيف يستفيد بفائدة البحث؟ يفيدنا في أبواب عديدة كثيرة جدا. أحد الفوائد العظيمة جدا الصناعية، يعني استثمرها في الصناعة الفقهية بشكل ملحوظ جدا، من الروايات الواردة في حكمة الحكم. فائدة صناعية جدا مهمة، بتعبير جارج فائدة صناعية جحفة، جحفة قليلا يعني بالتالي يعني كبيرة جدا. ما هي هذه الفائدة الصناعية؟ فائدة صناعية في روايات الوارث وفلسفة الحكم أعظم من الفوائد الصناعية من الروايات والآيات التي تأتي من قبيل القسم الثاني. القسم الثاني معروف عندهم هو مفاد صناعي، قيود إطلاق حكم موضوع ولم يجرم. بينما هذه الفائدة العامة في الصورة الخامسة لروايات أو آيات من النمط الأول فائدة صناعية أعظم من كل الفوائد الصناعية. يعني عملاً صناعةً يستنبط ويستنتج منها لأنها من باب معرفة فلسفة التشريع ومعرفة اعتقادية. ما هي هذه الفائدة الصناعية؟ هذه الفائدة الصناعية قد يعبر عنها مشهور فقهاء الشيعة بمذاق الشريعة. مذاق الفقه تكون في الجواهر في أبحاث معقدة إذا يصل إليها في الشريعة عن جواهر يقول مذاق الفقه اللي عنده ذوق الفقه يقطع على الشيء زين ننجي تفعل مذاق الفقه وحي نزل عليك يا صعزان شخمون ما عنده وحي ميت له الوحي صعزان اللي من ننجي كثير فقهاء عندهم ذوق الشريعة ذوق الفقه يقطع على الشيء هذا الذوق من وين؟ ذاق من حدائق الباطورة من وين؟ كأس من عسل من شهر ننجل هو من عن الأولى أو الآيات التي تعرض للمسلمين بشيخ نحن بينها. هذه النقطة والنقطة والفائدة فقهاء العامة يعبرون عنها غالبا يعبروا مذاق الشريعة أو ذوق الشريعة يعبرون عن مقاصد الشريعة أو مقاصد الشريعة نفس الفائدة. الفائدة الصناعية هو فائدة أخلاقية أو آدابية أو اقتصادية، هل فائدة صناعية فقهية طبيعية بحتة كما نقول. في قناعتنا على كل مقاصرة نعبر عن ذي الفائدة بمنهج أفضل من مذاق الشريعة. هذا مذاق الشريعة وذوق الفقه وذوق الشريعة ده منهج سنبنيه. فقه المقاصد سنبني مع مذاق فقه المقاصد وكذا كذا أيضا منهج. في منهج آخر ذكره متأخرين أصوليين في هذا العام حتى قدما من ذكره ذاك المنهج اللي ذكره الأصوليين أضبط صناعيا لاستثمار الفقه. ما هي؟ أن نقول بأن هذه مبادئ أحكامية، مبادئ أحكامية أو قل أصول الأحكام اسم آخر لأن من الثالث أصول الحكم أساس الحكم حتى عدد كل الفقهاء ذكروها أو الأصولين ذكروها. مبادئ أحكامية مبدأ حكم أصول الأحكام أصول الحكم أصول التشريع أسماء متعددة للمنهج الثالث. هذا المنهج الثالث نفهمه أنه أفضل من منهج فقه المقاصد ومن منهج أو مدرسة ذوق الشريعة لأن هذا المنهج الثالث له ضوابط قواعد آليات قواعدية، فالأمر منضبط، ليس فيه فلتان، وليس فيه حد رجل غير، فيه ماذا؟ صورة كبرى نتيجة، صورة كبرى نتيجة مترامية متعاقبة، ثم يكون أفضل. أما لما نقول فقه المقاصد شبيه المصاحة لحن المرسلة وسد الذرائع، ما ننظر فلتان. كذلك لما نقول ذوق الشريعة وطلاق الشريعة حاسم، ما في مواد منضبطة مرتبة بحيث أنت تستند إليها وتحتج وتحاجج الآخرين بها أو يحتج الآخرين عليك بها. أما بخلاف لما نستند إلى المنهج الأصول القديم والحديث غير ذا المنهج الفقهي، المنهج الأصولي وهو مبادئ الأحكام، يسمونه مبادئ الأحكامية أو مبادئ الأحكام، مبدا الحكم، أصول الحكم، أصول الحكم، وقد يسمى بعد أصول التشريع، تسميات خمسة ستة سبعة تصور منهج واحد. قبل لا أوضح لكم هذا المطلب عن شكل أكثر، أصل ذي الفائدة اللي فيها مناهج ثلاثة، ما هي الفائدة؟ بالدقة بالدقة دققوا، شوف شلون خطورة ذي الفائدة من الروايات الواردة في فلسفة التشريع، وبالتالي سيظهر لنا أن القسم الأول المتوفر في القرآن والسنة يفيدنا في مباحث التشريع والاستنباط شيء كبير جدا. هذه الفائدة الخامسة بعبارة أخرى فلسفتكم بشكل سلس للفهم والشرح، عبارة أخرى عن تشريعات بمثابة تشريعات دستورية في الشريعة، بينما الاستنباط في جزئيات المسائل في الأبواب الفقهية عبارة عن قوانين أسلوب متنزلة برلمانية أو نظامية أو بلدية. تعلمون أنتم أن القانون كل ما كان كلي فوقي يسمى قانون دستوري، قاعدة دستورية، كل ما يتنزل يصير قانون وقاعدة من تشريعات البرلمانات النيابية، أو من إذا تنزل يعاد من تشريعات القوانين الوزارية، أو إذا تنزل يصير ماذا؟ من تشريعات القوانين البلدية، هذا ما ينظر. فأسس تشريع كل منظومة قانونية هو الطبقة الدستورية، أسس التي تسمى شنو؟ أساس القوانين الدستورية والفقه الدستوري، يسمى أساس التشريع، أصول التشريع. يعني بقية التشريعات تنحدر تتنزل تتوالد تنشعر منه. هذا العلم الآن اللي هو موجود في هذه الأصول يسمى بالمبادئ الأحكامية وأصول أحكامية أو أصول القانون، هذا الآن الأكاديميين بدأوا يفهمون، يعني بدأوا يبحثون عنه خلال عقود من السنين، ولم يعني يتكامل البحث عندهم بشكل ناضج. يسمى أصول القانون نفس التسمية الموجودة في الأصول، الأصول ماذا؟ المبادئ أحكام، المبادئ يعني ماذا؟ المبدأ، مبدأ يعني أصل أساس، حكم القانون نفسه. ليس أصول فهم القانون، فهم دلالة هذا أصول فهم القانون كيف يتولى الزوال. العلاقة بين القوانين ثبوتية توالدية، بينما الاستنباط بمعنى الكاشف علاقة إثباتية. تدققوا، روايات فلسفة التشريع أدلة ثبوتية مرتبطة بالثبوت بأصول التشريع، بينما الروايات المرتبطة بالعموم والخصوص والقيود وعنوان الموضوع وعنوان المحمود وعنوان الشرط والمانع والجزء وكذا، في هذه القسم الدارج من الأدلة إلى القسم الثاني للصغر المصنعية شرارة، هذه أدلة إثباتية، صناعة إثباتية. أما الصناعة الثبوتية مبالغ الأحكامية هي القسم الأول، وهذا تكلمنا يعني بسطنا الكلام فيه في كل مبحث أصول يدخل فيه زاوية أصول القانون أو المبالغ الأحكامية نفرضها ميزة عن مباحث الدلالة والدليلية في الدليل، لأن علم الأصول يشتمل على سمخين من المباحث، سمخ الدليل الدليل في الألفاظ والحدود، وسمخ آخر هو المبادئ الأحكامية في أصول القانون. فهذه فائدة كبيرة، الآن ما أستطيع بعد أن أتوسع فيها أكثر من هذا. الأخوة اللي يحبون يتابعون بالمبحث، الدورة الأصولية المسجلة عندنا من أولها إلى حيث انتهينا اليوم، كل باب كل فصل نشير إلى نمطين من الأبحاث، وهذا من البحوث المستجدة في علم الأصول وخطيرة وبدون تبجح. أقول لكم أن النهضة الأصولية للفكر الشيعي الحوض الأمين التي يشهدها شمرة في هذه الآونة أعظم مما أنجزه النائمي والعربية، مع أنهم مهلوا الطريق لهذه النهضة، لكن النهضة التي نعيشها نحن ببركة جهودهم وجهود الموجودين ومن قبلهم وقبل قبلهم أن يصلوا أعظم من فترة شهادة الوحيد الباباني، أعظم من فترة شهادة الأعلام الثلاثة، أعلم من فترة شهادة الشيخ الصدر، أعلم من فترة شهادة السيد الخوري أو السيد الرحاني وغيرهم من الأعلام. هذه الفترة التي هي نتيجة جهودهم، لا كل نتيجة جهودنا نحن فقط، لا نتيجة جهودهم، نحن فقط نكمل هذه الجهود الضوء، نحن أبناء هذا الشيء. هذه الفترة إذا قمنا بمسؤوليتها نحن أبناء هذا الشيء، صدقوني عصر من العظمة العلمية في الحوزات يتحسرون القدامى أن لم يعيش فيها. لا لأجل احنا في من التعبير الدارج العام حظ، لا حظ اولئك اعظم، بس بركات جهود هؤلاء الى ان وصلت الى هذه المرحله، هي المرحله اعظم مما مروا به تماما. اذا سال سائل علم الاصول سابقا كيف الان كيف نقول له ما يبرح لمن يجهد نفسها، مو من يشبهها بسوكات كسلان عطلان بطلان ربع طاقة لمن يصير بغضان وسكر وكذا لن يجهد نفسه عليه، مو سكر من الاحتلال سكر من الطاقة سيدة الجهد يجهد نفسه في هذه الجهة العلمية. الآن نحن نشهد بحث دقيق في الأصول والفقه ازدهار عجيب طفرة إذا كنا أهل تحمل المسؤولية. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.